بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق أن حديث الرفع هل يشمل الأحكام الضمنية أو لا؟ وقلنا الأحكام الضمنية عن المقصود منها إيش؟ جزئية وشرطية ومانعية. يشمل الأحكام الضمنية؟ قلنا نعم. بالتالي إذا شككنا في أن السورة جزء أو لا فنطبق حديث الرفع، بس نطبق عليه من قلنا فيما سبق على الأمر المتعلق بمن؟ أمر أقيم الصلاة المتعلق بالمجموع. نقول أمر صحيح متعلق بأجزاء الصلاة، لكن ممتد المن إلى العشرة، أكو أمر بالعشرة ممتد للعشرة، لو فقط واقف على التسعة أمر ممتد للعشرة هذا نشك فيه نرفعه بحديث الرفع. هذا مو قلنا؟ بعدين قلنا عندنا أمور ثلاثة نشير لها. الأمر الأول قضية انقلناها عن السيد الروحاني من أنه الأجزاء ما إلها أوامر فكيف نطبق حديث، وأجبنا بما سبق. الأمر الثاني الذي ذكرناه ما نقلناه عن الشيخ الخراساني، وهو أن الأمر وهو أنه الحديث الرفع يرفع الأمر بالعشر، أما شلون يثبت أمر بمن؟ بالباقي بالتسعة، أو كان إن قلت قلت إلى آخره. والآن راح نختم هذا الكلام. الآن الأمر الثالث، لأني بعد ما أدري أنت شلون ترتب اللي يصير تشويش بين، فالتفتت هذا الأمر الثالث بمن يرتبط. الأمر الثالث ما ذكره الشيخ الخراساني أيضا في الكفاية، وهو أن حديث الرفع ما يمكن تطبيقه على الجزئية المشكوكة، فإن الجزئية ليست أمرا مجعولا، كما وأنه ليس لها أثر مجعول، قصدي مجعول يعني شرعا. وحديث الرفع لا يمكن تطبيقه إلا عليما على المجعول شرعا، أو يكون له على الأقل أثر مجعول. أما إذا لم يكن مجعولا وليس له أثر مجعول فهذا لا يرتبط بالشارع ولا معنى لأن يرفع الشارع، إذ هو يرفع ما يرتبط به، فلا بد أن يكون المرفوع إما بنفسه يكون مجعولا أو يكون له أثر مجعول. والجزئية ليست مجعولة، هاي كما هو واضح، وإنما هي منتزعة من الأمر بالكل. ننتزع نقول إذن هذا جزء، إذن هذا جزء، هي أمر انتزاعي وليست أمرا مجعولا، كما أنه ليس لها أثر مجعول، إذ الأثر وهو وجوب الإعادة من جديد أثر عقلي وليس شرعيا، فإن العقل يقول إذا لم تأتي بمن، إذا لم تأتي بمن بالجزء المطلوب وعملك باطل لا بد من الإعادة، فوجوب الإتيان من جديد بالمركب أو بالجزء من جديد هذا أثر عقلي وحكم عقلي وليس أثرا شرعيا مجعولا. إذن الجزئية ما يمكن تطبيق حديث الرافع عليها لأنها ليست مجعولة، كما وأنه ليس لها أثر مجعول. أما ليست مجعولة فلأنها انتزاعية من الأمر بالكل، وأما أنه ليس لها أثر مجعول باعتبار أن وجوب الإعادة أثر عقلي وليس أثرا شرعيا. فحديث الرفع كيف نطبقه على الجزئية لرفعها؟ هكذا قد يقال، والجواب واضح، والجواب واضح، حيث يقال نحن لا نطبق حديث الرفع على الجزئية، يعني جزئية الجزء العاشر، لا 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 لا، حتى تقول لي الجزئية لا مجعولة وليس لها أثر، مجعول، لا ما أطبق على الجزئية، أنا ملتفت. ليه من أطبقها حديث الرفع؟ ليه من أطبق إذا على الأمر النفسي المتعلق بالأجزاء؟ أمر صلي المتعلق بالأجزاء، فإني أعلم أن أمر صلي، والله يوجد أمر صلي متعلق بتسعة أجزاء، أما أمر صلي المتعلق بمن؟ بالعشرة، تعلم به؟ لا، أرفع الأمر المتعلق بالعشرة، وهذا أمر شرعي، أمر مجعول بعد. فإذا لا مشكلة في البين، نحن لا نطبق حديث الرافع على جزئية الجزء العاشر، بل نطبق حديث الرافع على الأمر المتعلق بالعشرة بما يشمل الجزء العاشر. نشك في وجود أمر يشمل العشرة، يعني بنحو يشمل الجزء العاشر، هل يوجد أو لا يوجد؟ نطبق حديث الرفع. وهذه قضية مهمة يجدر الالتفات إليها، وهي دائما حينما نقول نرفع الجزئية بحديث الرفع، أو نرفع الشرطية بحديث الرفع، أو المانعية بحديث الرفع، ليس مقصودنا يعني تطبيق حديث الرفع على الجزئية أو الشرطية أو المانعية ونرفعها، لا لا، ظن من الواضح بطلان وهنه، ولأجل وضوح بطلانه قد نغفل، وإنما المقصود أنه نطبق حديث الرفع على الأمر النفسي الشرعي الشامل للجزء المشكوك أو للشرط المشكوك أو للمانع المشكوك. هل يوجد أمر شرعي يشمل الأجزاء بما في ذلك هذا المشكوك الجزء المشكوك، أو يشمل الشرائط بما في ذلك الشرط المشكوك، أو ماذا بنحو يشمل عدم المانع حتى هذا المانع المشكوك، فنرفع الأمر ذاك النفسي. هاي قضية واضحة يا أخي، بعد لشدة وضوحها احنا بعد نتساهل، هاي دير بالك ترى نتساهل في التعبير ونقول نرفع الجزئية أو نرفع الشرطية، الذي يدخل من برا ويجي هنا يفهم على أنه نفس الجزئية نرفعها، لا يا أخي، وإنما المقصود ما أشرنا إليه. بعد إحنا لما صار المطلب بدأنا قد التعابير أحيانا نتساهل فيها، إسه هذا التساهل في التعبير صحيح مو صحيح ما لي شغل، هذا اتهمات إن شاء الله بعض المطالب لما نصير عندك واضحة بعد التعابير تساهل فيها، هذا من هذا المورد، هاي قضية ينبغي أن تكون واضحة. وبهذا انتهى حديثنا، وبهذا انتهى حديثنا عن الشبهة الحكمية، لأن قلنا فيما سبق نحن نتكلم حديث الرفع هل يمكن تطبيقه لرفع الجزئية أو شرطية يعني مانعية أو لا يمكن. قلنا مرة نتكلم إذا كان الشك في الجزئية ونحوها بنحو الشبهة الحكمية، وأخرى نتكلم إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية. شنو الفرق بين شبهة حكمية مو تبقى لتفكر مدة؟ إذا تريد تفكر مدة يعني أنت شنو بقيت بمكانك وإحنا مشينا؟ لا، بنحو الشبهة الحكمية يعني الحكم الكلي، بنحو الشبهة الموضوعية يعني ماذا؟ الحكم الكلي أعرفه، أنا أدري الصلاة واجب بها السورة، لكن ما أدري قريت السورة أنا؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، أقريت يوم أقريت الحمد جزما أقريتها، بس ما أدري السورة، ذهني راح غير مكان، ما أدري السورة قريت. هذا شك بنحو ماذا يقال؟ بنحو الشبهة الموضوعية، ليس بنحو الشبهة الحكمية، وإلا الحكم الكلي أنا أعرفه، إنما الشك ماذا؟ بنحو الشبهة الموضوعية. فشكيت السورة قريتها أو ما قريتها، أو مثلا أنا أدري إيش أدري؟ شنو أنا لبس ما لا يؤكل لحم في الصلاة، حتى حزام تلبسه من جلد حيوان لا يؤكل لحمه، أكو بعضهم يقول حتى شعره مالت من؟ مال القطة، شعره شعرتين، وبعضهم يقول منصرف الدليل عن الشعر لا يصدق لبس هذا والصلاة في بالشعر وشعرتين من؟ هسه هاي قضية ثانية. يا أخي كان أكو 10 شعرات على جسمي وما أدري، ذني شعر القط ولا شعر حيوان ماذا آخر، شعر إنسان مثلا أو حيوان آخر الذي يؤكل لحمه. فالكلام بنحو الشبهة الموضوعية وليس بنحو الشبهة الحكمية. إهنا ماذا نصنع؟ الجواب: إذا كان الشك في الجزء أو في الشرط، يعني قرأت السورة لو ما قرأت السورة، فالمناسب ماذا؟ ولم أقرأ، لم أحرز أني قرأت، فلا بد من القراءة. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أنا جزما مأمور الأمر بمن؟ بقراءة السورة، موجود أمر بالصلاة مع السورة، ما أدري أنا امتثلت أو ما امتثلت. فالاستصحاب عدم الإتيان، استصحاب عدم الإتيان بالسورة، أو الاشتغال اليقيني، سب كيفك هذا مو مهم، استصحاب نجري أو قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني أو اثنينات مو مهم هسا. فلا بد وأن ماذا؟ تقرأ. نعم، إذا تجاوزت عن المحل ودخلت في جزء آخر، أكو عندنا قاعدة التجاوز هذه: كلما شككت في جزء في شيء وخرجت منه ودخلت صحيحة زرارة المباركة. لولا صحيحة زرارة هما كانت القضية ماذا؟ محل أما كنا نقول لابد أن ترجع وتجيب السورة من جديد، لكن الرواية ماذا قالت؟ إذا دخلت في جزء آخر لا تأتني. فالمقصود ما دام شكك في المحل فلا بد من الإتيان وإحراز أنه قد أتيت بسورة، فلا بد وأن تأتي بها. وأما إذا كان، وهكذا الكلام بالنسبة للشرط إذا تصورنا ذلك. وأما بالنسبة إلى المانع فيمكن أن يقال بإجراء البراءة. يعني لو شككت هذا الحزام من حيوان يؤكل أو من حيوان لا يؤكل، بالتالي مانع أو ليس بمانع، يمكن أن يقال إلبس ما بي إشكال إن شاء الله تعالى. ليش؟ شلون إن شاء الله تعالى؟ شنو شلون 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 وجهه كيف؟ إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الحديث الشريف: ها عن النبي صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. صلى الله عليك يا رسول الله. هذا الحديث ترى ليس عندنا فقط، بل حتى رواه مسلم في صحيحه الجزء الرابع صفحة رقم الحديث 1903 رواه أيضا، فهو من الأحاديث المسلمة. البعض تشوفه لما يريد يتحدث عن الزهراء صلوات الله عليها وعظمتها ومكانتها يذهب علما إلى خلقتها، كيف خلقت والأدوار التي مرت بها حين خلقتها فيذهب إلى تلك العوالم. لا يا أخي، ماكو داعي تذهب إلى ذاك، يكفينا هذا الحديث الشريف المبارك. يقول فاطمة بضعة مني، ومعنى البضعة يعني ماذا؟ قطعة. يعني أنا مع فاطمة لا يوجد فرق. ماذا؟ إذا أكو فارق، فارق واحد. وما هو الفارق الواحد؟ هو النبوة. أنا نبي وهي ليست، هذا بعد كلام الرسول. فاطمة بضعة مني، والذي يؤذيها آذاني طبيعي، والذي يؤذيني همات هذا الله عز وجل. هذا الحديث بنفسه، هذا المقدار بنفسه هو يكفي في تعظيم مكانة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ولذلك شاعر أهل البيت ماذا يقول؟ حوت خلال رسول الله أجمعها، حوت خلال رسول الله أجمعها، لولا الرسالة ساوى أصله الثمر، جزاه الله خير الجزاء. إذن قاعد يبين بوضوح الفارق بين النبي وبين البضعة هي الرسالة، لولا الرسالة ساوى أصله الثمر. وأكو خصائص للزهراء صلوات الله وسلامه عليها موجودة فيها وليست موجودة حتى في النبي صلى الله عليه وآله. هسه هذا لا تقول لي شيخنا بعد، هذا لا تقول، ما أدري أنا قل أقول وشوف التشلون. الزهراء صلوات الله عليها هي بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، كفاها هذا فخرا، الأبوة، والده هو النبي صلى الله عليه وآله. النبي ما صحيح والده عبد الله، وهو إنسان عظيم ونعتز به، ولكن أين والد فاطمة صلوات الله عليها؟ من والد النبي صلى الله عليه وآله. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي حليلة أمير المؤمنين، كفاها ذلك ميزة وفخرا. هي أم الحسن والحسين، هاي ميزة أخرى. هي أم الأئمة الطيبين الطاهرين، هذه ميزة أخرى. هي جدة ولي الله الأعظم عجل الله فرجه، هذه ميزة أخرى. امتيازات هذه للزهراء صلوات الله وسلامه عليها ما موجودة في حق النبي صلى الله عليه وآله أيضا. لذلك يقول الشاعر: النجم يشرق في ثلاث مطالع، النجم يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها، يعني في مهدها ثلاث إشراقات موجودة، هاي خصوصية لها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي اللهم صل على محمد وعلى محمد. هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب إذا تروم هداها. هي رحمة للعالمين وكعبة الآمال في الدنيا وفي أخراها. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويوجد للزهراء فاطمة خصال ينبغي أن تكون هي القدوة لجميع البشرية في هذه الخصال. أنا أذكر الآن خصلتين. الخصلة الأولى لها صلوات الله وسلامه عليه، الذي لا بد وأن نقتدي بها صلوات الله عليها، ما ينقله الإمام الصادق. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كان أمير المؤمنين يحتطب ويستقي ويكنس. أمير المؤمنين صلوات الله عليه ثلاث أعمال، وكانت الزهراء صلوات الله عليها تطحن بالرحى. ترى الطحن بالرحى ويصحو حتى مجلت يداها، تطحن وتعجن وتخبز. هذا الحديث يشير إلى أنه لا بد ماذا من التعاون في البيت. هاي بعد الزهراء وأمير المؤمنين. لا أقول فرد مرة أنا شيخ تلف كذا وأنا أنا 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 شلون لا لا لسوا أنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقوم بهذا العمل. بعد يبقى أنا أقول أنا وأنا، هذه القضية لا بد وأن نلتفت إليها. فأمير المؤمنين قدوة لنا نحن الرجال، والزهراء صلوات الله عليها القدوة للنساء، فلا بد من الالتفات إلى هذه القضية ونقتدي بهما صلوات الله وسلامه عليها. شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر زهراء من نورها الأكوان تزدهر. حوت خلال رسول الله أجمعها، لولا الرسالة ساوى أصله الثمر. هي التي ورثت حق أدنى مفاقره، والعطر فيه الذي في الورد مدخر، تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا. تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا، والشمس يقرنها في الرتبة القمر. على النبوة أضفت في مراتبها فضل الولاية، يعني جمعت من النبوة والدها النبي، ومن الولاية زوجها أمير المؤمنين صلوات الله عليه. على النبوة أضفت في مراتبها فضل الولاية لا تبقي ولا تذر. هذه القدوة الأولى. والقدوة الثانية من خصالها صلوات الله عليها تصلح أن تكون قدوة لنا جميعا هي صلوات الله وسلامه عليها، كانت المدافعة عن الحق، ولم يكن لأمير المؤمنين ناصر ولا معين ولا مدافع. أنا ما أريد أتكلم سبع يوم المولود أيام المولود بهذا الكلام، سوى مدافع واحد وهو الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أنا زحزحوها عن رواس الرسالة ومعدن النبوة وارجع لنستخبر التاريخ عن نبأ قد فاجأتنا به الأنباء والسير. هل أسقط القوم حقا حملها فهوت تئن مما بها والظل منكسر. إلهي أقسم عليك بحق البضع البتول الطاهرة وبحق أبيها وبعلها وبنيها، إلا ما عجلت لوليك الفرج وسهلت له المخرج وحفظته من كل سوء وبلاء. اللهم وارزقنا دعاءه وخيره ورضاه. اللهم واغفر لنا ولوالدينا ولكل من وجب حقه علينا. اللهم كل من أوصانا بالدعاء وكانت له حاجة، اللهم اقض حاجته بحق الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. اللهم وتقبل منا جميعا هذا الكلام وأنفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل على محمد وآل محمد.